رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان، فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال، لا يحل فيه شيء، ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى بعث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بدين الإسلام، وعصمهم الله تعالى وحفظهم من أن يتبعوا غير الإسلام، فلا يوجد في الأنبياء من عبد غير الله، ولا يوجد في الأنبياء من أشرك بالله، ولا يوجد في الأنبياء من كان على غير الإسلام. هم بعثهم الله بالإسلام، فدينهم الإسلام، والدين الذي جاءوا به هو الإسلام. فلا يوجد في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من كان على غير الإسلام، كما يفترى عليهم ويكذب. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام عصمهم الله، ومعنى العصمة أي الحفظ. إذا قلنا النبي معصوم أي محفوظ، ومن الذي حفظه؟ الله هو الذي عصمهم، هو الذي حفظهم، فلا يحصل منهم ما هو خلاف العصمة، ولا يحصل منهم ما هو مناف للعصمة، ولا يحصل منهم ما هو ضد العصمة، لأن الله قدر لهم أن يكونوا معصومين، قدر لهم أن يكونوا محفوظين، فلا يحصل خلاف ذلك منهم، لأن الله تقديره لا يتغير. عليكم السلام. لأن الله تقديره لا يتغير، الله تقديره أزلي أبدي، فلا يحصل خلاف ما قدره الله سبحانه. والله في الأزل قدر للأنبياء أن يكونوا معصومين، ليس اليوم الذي حدث فيه مع النبي أو مع الأنبياء بعض الأمور في ذلك اليوم يقدر لهم، لا، إنما في الأزل الله قدر لهم أن يكونوا محفوظين معصومين. وتقدير الله كما قلنا لا يتغير، تقدير الله أزلي أبدي. لذلك ينبغي أن نعلم أولادنا وأن نربي أولادنا على هذه العقيدة، أن الله تعالى تقديره أزلي أبدي. يعني ليس اليوم الله قدر لنا أن نجتمع في هذا المكان، لا، في الأزل الله قدر لنا أن نجتمع في هذا البلد، في هذه المحلة، في هذا البناء، في هذه القاعة، في هذه السنة، في هذا الشهر، في هذا الأسبوع، في هذا اليوم، في هذه الساعة، في هذه الدقائق، بهذا العدد الذي نحن عليه، بهذه الهيئات والأشكال والأعمار والأحجام، بهذه الألوان، وكل واحد أين مجلسه، كل هذا الشيء في الأزل الله قدره، ليس اليوم، لأن الله عالم بكل شيء، والله تعالى علمه شامل لكل شيء، فعلمه أزلي أبدي، وتقديره أزلي أبدي، ومشيئته أزلية أبدية. إذن ليس اليوم قدر لنا أن نجتمع في هذا المكان، إنما من قدرته تتغير، من قدرته حادثة، إنما هو حادث. اللي بتكون قدرته مخلوقة شو بيكون هو؟ مخلوق. يلي مشيئته بتتغير شو بيكون؟ مخلوق. ألسنا قلنا في دروس ماضية التغير أكبر علامات الحدوث؟ هذه العبارات مهم نحفظها، التغير أكبر علامات الحدوث. فاللي هو بيتغير، يلي صفاته بتتغير، يلي مشيئته بتتغير، من علمه يتغير، هذا هو مخلوق حادث عاجز لا يكون إلها، لا يكون إلها. فإذا الله تعالى صفاته أزلية أبدية، وتقديره من صفاته، تقديره أزلي أبدي. إذن في الأزل قدر لنا أن نكون على ما نحن عليه، وفي الأزل قدر لنا سبحانه أن نعيش إلى العمر الذي نعيش إليه، وفي الأزل قدر لنا أن نكون في هذا العصر، مش بعصر الإمام الشافعي مثلا، مش بزمن الإمام ذنون المصري مثلا، إنما في هذا الوقت الذي نحن فيه والعمر الذي نعيشه وإلى الوقت الذي نموت فيه، كل هذا قدر لنا في الأزل، كل هذا قدر لنا في الأزل. صحيح منا بزمن الشافعي ولا بزمن ذنون المصري، واحدة عم بتقول كأنه يا ريت، لكن الله وفقنا أن جعلنا في زمن الشيخ عبد الله الحبشي، الله رحمنا بأن جعلنا في عصر هذا الإمام العالم العلامة الذي علمنا الحق وعلمنا الصواب. كنا بنتمنى نكون بزمن الرسول كمان، نتمنى نكون بزمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والشافعي، لكن هذا الذي قدر لنا أن نكون في هذا الزمن في هذا العصر، وشرف لنا أن التقينا بعلامة الدنيا والعصر واجتمعنا فيه وخدنا من علمه واستفدنا منه، كمان هذه نعمة عظيمة لا شك. فالحاصل أن الله تعالى تقديره لا يتغير، تقديره أزلي أبدي. فاللي بيقول أنه رب العالمين مشيئته بتتغير أو تقديره بيتغير، هذا ما بيكون مسلم، هذا لا يكون مسلما. من الناس في هذه الأيام من يكذبون بالقدر وهم يدعون الإسلام، وهم يدعون الإسلام ويكذبون بالقدر. هؤلاء هالكون، هؤلاء خارجون من الإسلام. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هو قال صنفان من أمتي لا نصيب لهما في الإسلام. الرسول يقول صنفان من أمتي لا نصيب لهما في الإسلام، المرجئة والقدرية، المرجئة والقدرية. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام حذر من هذه الفرق وحذر من هذه الجماعات. والرسول صلى الله عليه وسلم كان بين قبل أن يموت في حياته الشريفة المباركة، كان بين أن هذه الأمة ستفترق. أليس هو صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة؟ من هذه الواحدة؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. فالذين ثبتوا على عقيدة النبي والصحابة هم الناجون. الفئة التي ثبتت على ما كان عليه الرسول والصحابة هي الفئة الناجية، هي الفرقة الناجية. قال كلهم في النار إلا واحدة، وهي الجماعة في رواية ما أنا عليه وأصحابي، وفي رواية قال وهي الجماعة، يعني السواد الأعظم، يعني السواد الأعظم. وهنا تنبيه مهم بدنا نركز شوي، أن هذه الفرق وهذه الفئات يلي قال عنها الرسول كلها في النار، بعض هذه الفرق وصل إلى حد الكفر، بعض هذه الفرق وصل إلى حد الكفر. فهؤلاء من مات منهم على الكفر الذي هو عليه هو مخلد في جهنم إلى أبد الآبدين. وبعض هذه الفرق، بعض هؤلاء الناس لم يصل إلى حد الكفر، لم يصل إلى حد الكفر، إنما هو فاسق، ومع هذا لا بد وأن يدخل النار، لا بد وأن يدخل النار، ليميزوا عن أهل السنة والجماعة، لأن هؤلاء فرق مبتدعة. أهل السنة والجماعة الفاسق منهم تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه، هذا للسني. أما البدعي الذي دخل في هذه الفرق، من وصل منهم إلى الكفر ومن لم يصل إلى الكفر كلهم سيدخلون النار، لكن الكافر يخلد فيها، ومن لم يصل إلى حد الكفر يعني هو مسلم فاسق، هذا يخرج منها بعد برهة، يخرج من النار بعد مدة. لكن لأنهم مبتدعة داخلون في هذه الفرق كلهم سيدخلون النار كلهم، لأن الرسول قال ستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وهي الجماعة يعني هي أهل السنة والجماعة، يعني الفئة الناجية، الفرقة السالمة الآمنة الناجية هي فرقة أهل السنة والجماعة. السواد الأعظم، السواد الأعظم. وهذا معنى ما جاء في الحديث الذي رواه البيهقي، قال صلى الله عليه وسلم: فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. هون الجماعة ليس معناه صلاة الجماعة، مع أهمية صلاة الجماعة، مع أهمية صلاة الجماعة، مع أهمية أن نحافظ على الجماعة، لأن صلاة الجماعة الإجماع قائم على طلبها. يعني الإنسان ينبغي عليه أن يسعى وأن يطلب الجماعة ما استطاع. يعني إذا كان الواحد بيقدر يفوت عند جار ويصلي جماعة ليفعل، بيقدر يروح على الجامع ليفعل، بيقدر ينزل على المصلى ليفعل، بيقدر يجيب حدا لعنده يصلي معه جماعة ليفعل، يعني أمر الجماعة قائم على طلبها الإجماع، الإجماع يحث عليها. لذلك بيقول العلماء: من صلى وحده، من صلى وحده في البيت في العمل، صلى وحده من غير جماعة وهو قادر على الجماعة، قادر على أن يصلي جماعة، هذا وقع في الكراهة، وقع في الكراهة. وإن سمع النداء، سمع النداء من المسجد، من المسجد، وقد اكتملت شروط حصول الثواب في جماعة المسجد، ومع هذا تخلف بلا عذر، انتبهوا منيح للمسائل، بلا عذر تخلف وصلى منفردا، لا ثواب له في صلاته. ايه عم نحكي عن الرجل. المرأة في بيتها إن كانت تستطيع أن تصلي جماعة مطلوب منها أن تصلي جماعة. نحن الآن نتكلم عن المسجد، المسجد قلنا من سمع يذهب، ما قلنا تذهب يصلي، ما قلنا تصلي. ركزوا معنا شوي لو سمحتوا. الرجل الذي سمع النداء من المسجد واكتملت شروط حصول ثواب الجماعة التي تقام في المسجد وتخلف بلا عذر، صلى منفردا، تخلف بلا عذر، هذا لا ثواب له في صلاته، لا ثواب له. وأما الأول اللي قلنا هو قادر أن يصلي جماعة، بس ما قلنا سمع النداء من المسجد، واضح؟ يمكن بيته بعيد عن المسجد، ما سمع النداء، بس هو قادر يصلي جماعة، هو قادر على الجماعة، مع ذلك لم يصلي جماعة، صلى منفردا، هذا فيه كراهة، وقع في الكراهة. أما الثاني لا ثواب له في صلاته. ثم مما ذكره العلماء في الأعذار في ترك الجماعة، يعني من الأعذار التي إن ترك الجماعة لأجلها لا كراهة عليه، لا بأس عليه، أن يكون مريضا لا يستطيع أن يحضر في الجماعة في المسجد، لو سمع النداء لا يستطيع، أو كان هذا الإنسان ينشغل بتمريض إنسان له أم أب صديق ها قريب ولد، بحيث لو تخلف عنه قد يلحقه ضرر، عرفنا يلحقه ضرر، أو إن ذهب إلى الجماعة له غرماء يريدون منه المال قد يلتزمونه يضعونه في السجن، كمن تخلف لعذر، وفي أعذار عديدة. كذلك من شروط حصول الثواب في جماعة المسجد أن تصلى في وقتها، وأن يكون الإمام غير فاسق، تكون قراءته صحيحة، تكون قراءته صحيحة، أن لا يكون بدعيا. أما إن كان فاسق فلا ثواب في الصلاة وراءه. إن كان من الفرق المبتدعة لا ثواب في الصلاة وراءه. إن كانت قراءته غير صحيحة أيضا لا يقتدى به. إن كان عاقا لأبويه، إن كان عاقا لأبويه هذا فاسق، فأيضا هنا الانفراد خير. وإن كنا نستطيع أن نصلي مع بعضنا، نصلي جماعة مش بننفرد، بس عم نحكي عن هذا الإنسان الذي هو فاسق كأن كان عاقا لأبويه، ما بنقتدي فيه لو بدنا نصلي لحالنا، بس إذا في مين نصلي معه جماعة بنصلي جماعة. فالحاصل هذه المسألة مهمة جدا، وهي الحفاظ على الجماعة، الحفاظ على صلاة الجماعة. الإجماع قائم على طلب الجماعة وعلى استحسان الجماعة، بل إن من العلماء من شدد في أمر الجماعة، من العلماء من شدد. أليس الشافعية قالوا هي سنة مؤكدة، وبعضهم قال هي فرض كفاية؟ بلى، أن تقام جماعة بعض العلماء قال فرض كفاية، وبعضهم قال أكثر من ذلك، شدد أكثر، بعضهم قال هي فرض عين، قال بعضهم هي فرض عين على المستطيع. عرفنا؟ وانتبهوا، هول اللي قالوا هي فرض عين على المستطيع مش معنى كلام أن الإنسان إن لم يجد من يصلي معه جماعة لا يصلي، مش معنى كلام أنه بيترك الصلاة، لا، إن وجد من يصلي معه جماعة وكان مستطيعا، عندهم بيقولوا فرض عين عند الحنابلة، يعني أكدوا في أمر الجماعة أكثر ممن قال إنها فرض كفاية فقط. فشوفوا أدي الأمر مهم. فلا ينبغي أن يصلي الإنسان منفردا ما دام قادرا على الجماعة. طالما أنه قادر يصلي جماعة يصلي جماعة، حتى المرأة في البيت قادرة تصلي مع بنتها، ابنها مميز وقراءته صحيحة ويعرف الأركان، يعني صلاته صحيحة، تصلي جماعة معه، يعني هي تقتدي به. ابنها الذكر عم نحكي مميز، عرفنا، تصلي جماعة معه، زوجها بالبيت، ابنها بالبيت، خيها بالبيت، بنتها بالبيت، الخادمة المسلمة بالبيت، ما تترك الجماعة، حتى مع الخادمة المسلمة لا تترك الجماعة. ينبغي أن نحافظ على أمر الجماعة. واحد من الأولياء الكبار اسمه كبير إبراهيم بدة، كبير إبراهيم بدة، حكينا الشيخ رحمه الله عنه، قال عاش 80 سنة، 80 سنة عاش ما ترك الجماعة في حياته، قال إلا 11 مرة، 11 مرة مش 11 سنة، 11 مرة ما ترك الجماعة، 80 سنة عاش كبير إبراهيم بدة. رحمه الله قال ما ترك الجميع بحياته إلا 11 مرة. وقال الشيخ هذه المرات القليلة يكون هو تركها لعذر أيضا، مش عمدا هيك ما بده يصلي جماعة. بعض السلف كان يقول إن فقدتموني في الصف الأول في المسجد مع الجماعة فاطلبوني في المقابر، يعني بكون متت، يعني طالما أنا حي وقادر وواعي ومكلف بدي أجي أصلي جماعة. واحد من الصالحين من التابعين من الأولياء من أهل التقوى والعلم اسمه الربيع بن الخيثم رضي الله عنه، كان من أهل البلاء، أصيب بالفالج وتكاثرت عليه الأمراض، تزاحمت عليه الأمراض حتى ما عاد يستطيع أن يمسك ريقه في فمه، الريق ينزل هكذا على ثيابه، وهو صابر حسن الحال محتسب. واحد من الصحابة رآه من عظيم صبره وحسن حاله، ماذا قال له هذا الصحابي؟ قال له للربيع، قال لو رآك رسول الله لأحبك، لو رآك رسول الله لأحبك. هذا الرجل التابعي الربيع لما أصيب بالفالج ما عاد يستطيع يقوم للوضوء والصلاة، هو كان مستجاب الدعوة، دعاؤه كان مستجابا، دعا الله تعالى وطلب شيئا، دعا دعوة كان هذا الذي يريده. ما هي هذه المسألة التي طلبها؟ ما هو هذا الشيء الذي طلبه؟ قال اللهم ارفع عني ما أنا فيه وقت الطهارة والصلاة، وقت الطهارة والصلاة، مش دائما. شوفوا قد قلبه معلق بالطهارة والصلاة، هذا حال الكاملين أنهم يهتموا لأمر الطهارة والصلاة. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، الطهور شطر الإيمان. كثير من الناس اليوم بيتهاونوا بأمر الطهارة، وهذا ليس من حال الكاملين، ليس من حال الصالحين، ليس من حال الأتقياء. فالحاصل هذا الرجل الربيع بن الخيثم رضي الله عنه صار يرفع عنه الفالج وقت الصلاة فيقوم يتوضأ ويصلي كما يحب كما يشتهي، يتوضأ يعتني بأمر الطهارة، يعتني بأمر الطهارة لبدنه ولثيابه، ويصلي يتلذذ بالصلاة، يتلذذ. الصلاة لذة المتقين، الصلاة لذة المتقين، لذة المتقين. الأولياء والأنبياء كانوا إذا أزعجهم أمر وأحزنهم أمر ماذا يفعلون؟ يقومون إلى الصلاة، فإذا دخلوا في الصلاة يخفف عنهم، يتلذذون. مش مثل حال أكثر الناس اليوم، حال أكثر الناس اليوم أنهم يصلون بلا خشوع ويصلون بسرعة، الصلاة الرباعية بضيع بخلصوها. كيف هذا؟ هذا لا ينبغي، هذا ليس هو حال الكاملين والأتقياء. غير الأتقياء بعضهم إذا دخل في الصلاة بيصير من شدة السرعة اللي هو فيها كأنه مربوط يريد أن يخرج، كأنه في سجن ويريد الانطلاق. ليش؟ لماذا؟ لا يخشع، لا يتمهل ولا يتملى من الصلاة، يصلي بسرعة، وربما أخل أحيانا ببعض الشروط أو ببعض الأركان، ربما أخل أحيانا، هذا زائدا على أنه لا يخشع بعض الناس. فالأتقياء ليس هذا حالهم مع الصلاة. الصلاة لذة المتقين. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: وأصلي ولا أشبع، وأصلي ولا أشبع، قال: إني لآكل وأشبع وأشرب وأشبع وأصلي ولا أشبع، وأصلي ولا أشبع. شو يعني إني لآكل وأشبع وأشرب وأشبع؟ يعني قدر الكفاية، مش الشبع الذي نحن نفعله، لا، ليس الطعام والشراب إلى حد الامتلاء، هذا لا يفعله الأنبياء، هذا ليس شيئا حسنا، ليس شيئا مرغوبا فيه مرغبا فيه، هذا أمر ليس من عادة الأنبياء. الأنبياء لا يأكلون حتى يمتلئوا، لا، لا بيأكلوا ولا بيشربوا إلى هذا الحد، إنما طعامهم أكلهم لقيمات، يعني ما يحتاجونه لقيام البدن، ليقوى البدن على الطاعات، ليس تلذذا وشهوة يأكلون إلى أنه لا يستطيع أن يتنفس، هذا لا يفعله الأنبياء. إذن ما معنى إني لا آكل وأشبع وأشرب وأشبع؟ قدر الكفاية، إلى قدر الكفاية، ليس الشبع الذي اليوم عليه أكثر الناس. قال: وأصلي ولا أشبع. ما معنى هذا؟ أي أحب أن أكثر من الصلاة وأن أتملى من الصلاة، لا يحب أن يخرج منها، لا يحب، يعني لا يرغب أن يصلي بسرعة ويترك ويمشي، لا، يصلي مع الخشوع، مع الآداب، مع السنن، يتملى منها، يصلي يتلذذ في الصلاة. في حديث آخر ماذا قال؟ وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. شو يعني؟ غاية لذتي وأنسي وسروري وفرحي في صلاتي لربي، وجعلت قرة عيني في الصلاة، يعني غاية لذتي وفرحي وأنسي وسروري في صلاتي لربي. فالحاصل أمر الجماعة مهم للرجال والنساء، يعني المرأة في البيت تقدر تصلي مع ابنها جماعة، ليش لا تصلي منفردة؟ تقدر تصلي مع أختها، مع بنتها، مع كنتها، مع حماتها، مع خيها، مع زوجها، مع الخادمة المسلمة، يمكن مع الضيف اللي عندها بالبيت، فلماذا تصلي منفردة؟ تصلي جماعة، لو كانت امرأة في البيت تصلي جماعة إن كانت مستطيعة. لذلك قلنا الجماعة هنا في الحديث يعني أهل السنة والجماعة. هذا أعطينا شوي عن أهمية صلاة الجماعة، وعم نقول إنه مع هذا ليس معنى الحديث صلاة الجماعة، إنما معنى وهي الجماعة فليلزم الجماعة، يعني أهل السنة والجماعة، وليس معناه صلاة الجماعة، وليس معناه أيضا جماعة الحديث، لا، لأن أهل السنة والجماعة أوسع من ذلك. إذا قلنا جماعة الحديث صار الأمر شو؟ محصور جدا، صار جدا جدا محصور، لأنه قد إيه إذا بدنا نجي نعد الناس يلي بيشتغلوا بعلم الحديث وبيحفظوا الحديث، قد إيه عددهم بالنسبة لعامة المسلمين؟ قليل جدا. لما تقول أهل السنة والجماعة شو؟ الأمر أوسع أكبر. إذن قال فليلزم الجماعة، شو يعني الجماعة هون؟ أهل السنة والجماعة هم السواد الأعظم، كما قلنا وفي لفظ للحديث قال: إلا ما أنا عليه وأصحابي، وفي لفظ قال: وهي الجماعة، وعند بعضهم وهي السواد الأعظم. أما هم بحديث البيهقي اللي عم نشرحه، ماذا قال الرسول عليه السلام؟ فليلزم الجماعة، فليلزم الجماعة. حكينا عن أهمية صلاة الجماعة، ومع هذا ليس معنى الحديث صلاة الجماعة، لأنه هون عم بيحكي عن العقيدة والأحكام، يعني أن يكون على ما عليه السواد الأعظم عقيدة وأحكاما، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر شهيد. سنتي هون يعني شريعتي، عقيدة وأحكاما، وليس معناها صلاة السنة، مع أهمية صلاة السنة، لأنه بعض الناس قد يفهموا غلط، ما بتصلوا السنة؟ بلى بنصلي السنة، وأمر السنة مهم، بس عم نشرح شو معنى الحديث. ما بتصلوا جماعة؟ بلى بنصلي جماعة، وحكينا عن حكم صلاة الجماعة، لكن معنى الحديث فليلزم الجماعة، يعني شو؟ أهل السنة والجماعة، وليس معناه صلاة الجماعة، ولا معناه جماعة الحديث، لأنه إذا فسرناها كما في الروايات الأخرى ما أنا عليه وأصحابي، ما بقى عم بيحكي عن صلاة الجماعة، ولا عم بيحكي عن أهل الحديث بس، قال ما أنا عليه وأصحابي. والرواية اللي ذكرها بعض المحدثين قال وهم السواد الأعظم، كمان ما بقى عم بيحكي عن صلاة الجماعة، ولا عن صلاة السنة، ولا عن جماعة الحديث. فشو معنيت كل هالأحاديث الأربعة أو الخمسة؟ يعني السواد الأعظم، يعني أهل السنة والجماعة، هذا معنى فليلزم الجماعة، هذا يعني ما أنا عليه وأصحابي، هذا يعني السواد الأعظم، هذا معنى سنتي، شريعتي، عقيدة وأحكاما، وليس معناه صلاة السنة، مع أهمية صلاة السنة. إذا كانت لم تجد، إن كانت لا تستطيع هي أن تنتظر ولم تجد من تصلي معه جماعة وصلت، لا بأس عليها، نعم لا بأس عليها، لأنها لم تجد من تصلي معه جماعة ولا تستطيع أن تطلب ولا تنتظر فصلت، ما عليها بأس، لأنه الأكثر، الذين هم الأغلب، لأنه معظم هذه الفرق الشاذة أين هي اليوم؟ اضمحلت، كثير من هذه الفرق انقرضت. المعتزلة بأصولها اللي هي عزعم يعني ورموزها الكبار انقرضت، لكن في ناس اليوم على عقيدة المعتزلة وما بيسموا حال المعتزلة، في ناس اليوم على عقيدة المعتزلة، على عقيدة القدرية، لكن لا يتسمون بهذا الاسم، يعني ما بيقبلوا انكم تسموهم معتزلة، مثل حزب التحرير، هول جماعة تقي الدين النبهاني، في الحكم هم معتزلة، لأنه عقيدتهم بأمر المشيئة كعقيدة المعتزلة. ويوجد فرق أخرى أيضا، فرق وجماعات أخرى تعتقد هذه العقيدة لكن لا تسمي نفسها معتزلة. الحاصل أن معظم هذه الفرق اللي هي 72 أو الفرق المبتدعة معظمها انقرض اليوم، في المجسمة، المشبهة، في عقيدة القدرية، لكن لا يتسمون بهذا الاسم، إلهم فرق وجماعات بس ما بيسموا حال معتزلة، ما بيسموا حال القدرية، مع أنه هن في الحكم معتزلة، هم في الحكم قدرية. فأهل السنة والجماعة هم السواد الأعظم، لأنهم هم الغالبون على تلك الفرق، هم الغالبون على تلك الفرق، هم الأكثر، هم الأظهر، لأنه اليوم هذه الفرق لو عدت عددا، حزب التحرير قد بيطلع عددهم؟ مليون. طيب أهل السنة والجماعة قد مئات الملايين. طيب المشبهة المجسمة، الوهابية ومن معهم، لو عدوا عددا قد بيطلع عددهم 3 مليون. طيب أهل السنة والجماعة أكثر، اليوم يقال أنه عدد المسلمين بحسب الأحصائيات الحديثة قريب المليار ونصف، قريب المليار ونصف، ومعظم هذه الدول الإسلامية تعلم من حيث العقيدة والأحكام ما كان النبي والصحابة عليه، يعني يتكلمون كما نتكلم نحن، الله موجود بلا مكان، الله ليس جسما، الله ليس كمثله شيء، الله لا يتصف بصفات المخلوقين، صفاته أزلية أبدية. قد تشوفوا شزاز ومنحرفين موجود، لكن الأكثر الأعظم الغالب هم أهل الحق، فلذلك هم السواد الأعظم، يعني الأكثر الأكبر الأغلب الأظهر. وهذا واقع، لأنه هذيك لو بتكون تعدوهن واحد واحد ما بيطلع عدد ربع أهل السنة والجماعة في الدنيا. أندونيسيا لحالة قدي فيها، ماليزيا لحالة قدي فيها أهل السنة والجماعة، اليمن، مصر، المغرب، تونس، الجزائر، تركيا، ها؟ المغرب العربي، بلاد المغرب العربي وغيرها من الدول، بلاد بر الشام، بلاد بر الشام، وكثير من الدول هم من حيث العقيدة والأحكام على ما عليه النبي والصحابة. بتشوفوا ناس شذوا، ناس انحرفوا، ناس خرجوا عن الإجماع، لكن هؤلاء شزاز، هؤلاء ليسوا هم الأكثر بل هم الأقل، مع أنه هذه الفرق الشاذة المنحرفة ما قويت ولا ظهرت ولا انتشرت إلا بالمال، إلا بالمال. تشوفوا بالهند والباكستان وبنغلاديش بيعيش المسلم وبيموت ما بيطلع من الحي اللي هو فيه من شدة الفقر، من شدة الفقر. شوفوا المسلم في بلاد باكستان والهند وبنغلاديش وبعض البلاد، بلاد أثيوبيا، بلاد الحبشة، فيها مسلمين ما بيقدروا يطلعوا من القرية اللي هن فيها من شدة الفقر، ما قادر يطلع يروح منطقة تانية، بيكون عنده قطعة قماش بيستر عورته فيها، يأكل من الأرض إلى أن يموت، ولا يترك مذهب أهل السنة والجماعة. أما أولئك كيف انتشروا؟ بالمال، دينهم قائم على المال، دينهم قائم على المال. هذه العقائد الفاسدة الكاسدة انتشرت بسبب الأموال، إن كان هؤلاء الذين هم على عقيدة القدرية المعتزلة أو المشبهة المجسمة أو غير هذه الفرق الضالة، غالبا هؤلاء اليوم لهم جهات تساعدهم، لهم جهات تدعمهم بالمال. فحاصل الأمر الذي نريد أن نؤكد عليه أن الفئة الناجية، الفرقة السالمة يوم القيامة، الذين هم على ما كان النبي عليه والصحابة، وهؤلاء في الاعتقاد لم يزيغوا ولم ينحرفوا، وفي الأحكام وإن وجدنا في بعضهم أنه قصر في الواجبات، لكن من حيث العقيدة هذه عقيدة أهل الحق، هذه عقيدة أهل الحق. فإذا القدرية المرجئة والفئات الضالة الأخرى هؤلاء شذوا عن الحق، كما مر معنا في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: صنفان من أمتي لا نصيب لهما في الإسلام، المرجئة والقدرية. والحمد لله رب العالمين، نهلل ونصلي على النبي.